الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال السعد رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي بالصدق الذي لا ريب فيها، المتضمن للاعتبار والاستبصار وبيان حقائق الأمور، وإنك لمن المرسلين. فهذه شهادة من الله لرسوله برسالته، التي من جملة أدلتها ما قصه الله عليه من أخبار الأمم السالفين والأنبياء وأتباعهم وأعدائهم، التي لولا خبر الله إياه لما كان عنده بذلك علم، بل لم يكن في قومه من عنده شيء من هذه الأمور. فدل أنه رسول الله حقا ونبيه صدقا، الذي بعثه بالحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
نعم، فقوله عز وجل بعدما ذكر هذه القصة المتعلقة بأمة مضت، قال سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. والمراد بالآيات هنا هي الآيات الشرعية، يعني ذلكم المشار إليه مما تقدم ذكره. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، نقرأها ونقصها عليك بالحق. فهكذا قصص القرآن كلها حق وكلها صدق. لم يؤتى بهذه القصص على سبيل المبالغة لأجل المسامرات وقضاء الأوقات، وإنما لما تضمنته من العبر العظيمة والفوائد الكثيرة. قال سبحانه وتعالى: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فهي قصص بالحق. قال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق في شأن أهل الكهف. وقال سبحانه وتعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وقال عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فهي قصص حق، ودليلا على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته ونبوته. فمن الذي أخبره بهذه الأخبار وهذه القصص والحكايات التي هي حق لا مرية فيها ولا شك فيها، ومطابقة لما هي في أيدي علماء أهل الكتاب؟ نعم، قال الله سبحانه وتعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فقوله سبحانه: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، كما أشار المصنف رحمه الله، فالله عز وجل يؤكد رسالته بمؤكدين: الأول إن، ومعروف أن إن من المؤكدات، وأيضا اللام وإنك لمن المرسلين، كما ذكر بعضهم في إشارة إلى تثبيت فؤاده وتطمين قلبه على أنه من جملة المرسلين الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى، لأن الله أخبر عن الكفار أنهم قالوا: وقال الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فقوله سبحانه: إنك لمن المرسلين، أي من جملة من أرسلت من الرسل، فله حكمهم، ومن أطاعه أكرمه الله ومن عصاه أهانه الله. ثم قال المصنف:
ثم قال المصنف رحمه الله: وفي هذه القصة من الآيات والعبر ما يتذكر به أولو الألباب، فمنها أن اجتماع أهل الكلمة والحل والعقد وبحثهم في طريق الذي تستقيم به أمورهم وفهمه ثم العمل به أكبر سبب لارتقائهم وحصول مقصودهم، كما وقع لهؤلاء الملأ حين راجعوا نبيهم في تعيين ملك تجتمع فيه كلماتهم ويلم متفرقهم.
نعم، اختلفت النسخ اختلافا شديدا في هذا النسخة ما ليس في النسخة الأخرى. نقرأ على إحدى النسختين بالنسبة للفوائد التي استنبطها المصنف رحمه الله.
وفي هذه القصة عبر كثيرة للأمة، منها فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته، وأنه سبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال، وأن المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدة، كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلا فإنهم سيتعبون طويلا. ومنها الانتداب لرياسة من فيه كفاءة، وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين: إلى العلم الذي هو علم سياسة وتدبير، وإلى القوة الذي وإلى قوة التي ينفض بها الحق والتي ينفض بها الحق، وأن من اجتمع في الأمران فهو أحق من غيره.
ذكر المصنف رحمه الله من الفائدة المستنبطة من هذه القصة فضيلة الجهاد في سبيل الله، وأن بالجهاد ينكى العدو وينتصر الحق. ولا شك أن منزلة الجهاد في سبيل الله في ديننا منزلة عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والآيات الحاثة على الجهاد وكذا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلوة واعلموا أن الله مع المتقين. ويقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا وأنتم الأعلون، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعد الله للمجاهدين 100 درجة، ما بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض، عدها كلها للمجاهدين. فالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى له شأن عظيم ومرتبة عالية، بها ينصر الحق ويقهر الباطل وتتحقق به المصالح وينشر به الدين، ويكون الدين كله لله كما أراد الله سبحانه وتعالى. ولكن الجهاد في سبيل الله الذي هذا وصفه هو ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل عصبية، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا هو الجهاد المشروع، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ليس جهادا لأجل وطنية أو قومية أو لأجل مصالح دنيوية، وإنما هو قتال لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. فمن قاتل كذلك ينصره الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهذا مرتبة أو هذه مرتبة الجهاد في سبيل الله. ويتهم أعداء أهل السنة أهل السنة بأنهم يثبتون عن الجهاد في سبيل الله. انظروا إلى علماء السنة، وهذا أحدهم العلامة السعدي رحمه الله، كيف يبين منزلة الجهاد، وهل يوجد سني يقرأ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يبطل مشروعية الجهاد في سبيل الله؟ هذا لا يمكن. أين يذهب من تلكم الآيات الكثيرة الحاثة على الجهاد في سبيل الله؟ وأين يذهب من تلكم الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الجهاد في سبيل الله؟ بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. فلأجل هذا فعلى المسلمين أن يحدثوا أنفسهم بالجهاد في سبيل الله متى ما توفرت أسبابه وانتفت موانعه، فإن المقصود من الجهاد في سبيل الله أن تكون كلمة الله هي العليا. أما إذا كان المسلمون في ضعف وليست الأمور مهيئة لقتالهم لأعدائهم من الكفار والمشركين والمنافقين، فلهم أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في مكة هو وأصحابه، وكانوا في فترة ضعف فلم يؤذن لهم بالجهاد في سبيل الله، بل قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فهكذا أهل السنة وعلماؤهم يرون مشروعية الجهاد في سبيل الله وأنه ذروة سنام الإسلام، ولكن رحمك الله، ولكن حينما في بعض المواطن لا يفتون بالجهاد مراعاة لحال المسلمين ونظرا للمصلحة التي تترتب على الجهاد في سبيل الله، فلأجل هذا ينبغي أن يعرف أهل السنة أن علماء السنة في السابق واللاحق هم ممن يدعو إلى الجهاد في سبيل الله كما ندب الله عز وجل المسلمين إلى ذلك وكما حث على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فحينما تتهم دعوة أهل السنة بأنها دعوة تخاذل أو دعوة موافقة ومواطعة مع الكفار والمشركين هذا غير صحيح، وإنما هم ينطلقون من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. ولا بد أن نعلم أيضا من الجهاد في سبيل الله تعلم العلم وتبليغ الدعوة ونشر الهدى والخير، فهذا أيضا من الجهاد في سبيل الله. فمن فاته الجهاد في سبيل الله في ساحات المعارك يستطيع أن يجاهد في سبيل الله من طريق تعلم العلم وكتابته ونشره وبثه والتعاون مع إخوانه الدعاة إلى الله في تبليغ الخير والدعوة، هذا يعتبر أيضا من الجهاد في سبيل الله. وعلماؤنا الحمد لله كثير منهم من جمع بين الجهاد بالسيف والسنان، وجمع أيضا بين الجهاد بالحجة والبرهان، فهذا شاهد ومثال لما عليه علماؤنا من الحث على الجهاد في سبيل الله وبيان مرتبته. ثم ذكر رحمه الله أن يستفاد من هذه القصة انتداب من فيه كفاءة للرئاسة من قوله عز وجل: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم فكلما كان القائد أو كان الأمير أو كان الرئيس ممن تميز بصفات كان أقدر على القيام بمهمته وعلى نجاحه في مهمته. فهكذا يذكر الله تبارك وتعالى بأن هذا هو طالوت زاده الله بسطة في العلم والجسم. فينبغي أن يختار أهل الكفاءة للقيام بالمهام، ينظر إلى الجانب العلمي وينظر إلى الجانب البدني وينظر إلى الخبرة وينظر إلى القدرة. فهذا هذه آيات كتاب الله سبحانه وتعالى دالة على ذلك.
ومنها الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه ينبغي للأمير للجيوش أن يتفقدها عند فصولها، فيمنع من لا يصلح للقتال من رجال وخيل وركاب لضعفه أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته، فإن هذا القسم ضرر محض على الناس. ومنها أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية والاتكال الكامل على الله والاعتماد عليه وسؤال الله التثبيت والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء.
نعم، يقول أيضا من الفوائد المستنبطة أن على الأمير أن يتفقد الجيش، وهكذا كانت الجيوش تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر من يصلح للجهاد ممن لا يصلح. فابن عمر عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق أو يوم أحد فرده، وعرض نفسه عليه يوم الخندق فقبله. فهكذا ينبغي أن ينظر إلى هذا، وأن يحذر من الرضا بمشاركة من لا يصلح للمشاركة، فإن هذا كما ذكر المصنف رحمه الله يعتبر ضررا محضا. الصغار والذين لا يصلحون والمرجفون والمخذلون، هؤلاء كما قال الله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا من الفوائد المستنبطة ضرورة الاعتماد على الله تبارك وتعالى، فإن الاعتماد على الله عز وجل هو سبب النصر. أما من اعتمد على ذكائه أو خبرته أو على كسبه أو قوته أو على كثرة عدد جيشه أو على كثرة أسلحتهم وتفوقها، فهذا سبيل الهزيمة وهذا طريق ينذر بالكارثة. لكن الاعتماد يكون على الله سبحانه وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بصدقهم واعتمادهم على الله عز وجل. وهكذا كان أنبياء الله تبارك وتعالى يواجه الواحد منهم أمة من الناس. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون أول المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. انظروا كيف نصره الله سبحانه وتعالى وهو يواجه أمة من الناس. وهكذا نبي الله إبراهيم، وهكذا نبي الله هود، وهكذا نبي الله صالح، وهكذا نبي الله موسى، وهكذا عيسى، وهكذا سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا على جانب عظيم من الاعتماد على الله تبارك وتعالى والتوكل عليه وإنزال حاجتهم به سبحانه وتعالى، فلهذا نصرهم الله. وهكذا من ترسم خطاهم وسار على سيرهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هكذا ينبغي للمجاهدين في سبيل الله أن تقوى قلوبهم بصدق توكلهم على الله تبارك وتعالى. ثم أي نعم ذكر قالوا أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين، قرأتها تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية والاتكال الكامل على الله. نعم، كما قال الله أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال أهل العلم القوة قوتان، قوة الإيمان وقوة الإعداد. فقوة الإيمان لا تقل أهمية بل هي مقدمة على الإعداد المادي. ثم بقيت فائدة أقرأها.
ومنها أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته، فقد يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته. ولهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على الأزم المصمم لما جاء الوقت نكص أكثرهم. ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء، لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي.
بارك الله فيك. إلى هنا والحمد لله.